لكن انت مخير بين الصلاه في اول الوقت في اول الوقت العماره والاعاده في اخر الوقت او صلاه في اخر الوقت.
لا، ذاك في الحكم الاضطراري يعترف بأن الحكم هناك حكم اختياري هو كذا وكذا، أما في الأمارة لا نستطيع أن نقول نعرف أنه سوف ينكشف الخلاف أو لا ينكشف الخلاف. لسان الإمارة أصلا لسان أن هذا واقع وليس لسان انكشاف خلاف، بينما في الحكم الاضطراري لا أعرف بأن هذا العارض مؤقت سوف يزول فعلي حكم آخر، تفهمنا؟ بينما في الحكم الظاهري الأمر ليس من هذا القبيل.
مسألة الأصول العملية يعني يجري نفس الإشكال استحالة، لأنه الحق نفس الأصل العملي كحكم يعني نفس الأوامر بسبب الاضطراري بغض من الأمارة. يعني مسألة الأصول العملية
لا، حتى الأصل العملي حتى الأصل العملي يقول وظيفتك هي هذه، أما بعد قليل سوف ينكشف الخلاف أو لا ينكشف، هذا لا في الحكم الظاهري لا يتأتى، بينما في مسألة العذر يتأتى هذا الشيء، ارتفاع الخلاف وعدم ارتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وذكرنا أن الأحكام الشرعية التكليفية متنافية فيما بينها في عالم الملاك والمبادئ وفي عالم الامتثال بالبيان المتقدم، ولكن هناك بعض الخصوصيات قد يفترض تواجدها فيلزم من ذلك ارتفاع هذا التنافي، سواء في مرحلة المبادئ أم في مرحلة الامتثال. الخصوصية الأولى التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في الكتاب حاصلها أن يختلف متعلق الأمر والنهي في الإطلاق والتقييد، بأن تكون النسبة بين المتعلقين هي نسبة العموم والخصوص المطلق. والمثال المشهور لذلك قوله صلي وقوله لا تصلي في الحمام، فإن متعلق الحكم في الأول هو طبيعة الصلاة الشاملة للصلاة في الحمام وللصلاة في غير الحمام، ومتعلق الحكم في الثانية هو النهي عن الصلاة أو حرمة، متعلق الحرمة هو الصلاة في الحمام. بين طبيعة الصلاة والصلاة في الحمام يوجد نسبة العموم والخصوص المطلق. في مثل هكذا مورد قد يدعى ارتفاع المحظور، محظور اجتماع الضدين. طبعا قبل أن نبين ذلك، هذا البحث في الكتب الأصولية المتعارفة أو هذه الخصوصية في الكتب الأصولية المتعارفة لم تطرح بهذه الكيفية، يعني ما عندنا بحث عن اجتماع الأمر والنهي فيما لو اختلف المتعلق بالإطلاق والتقييد، وإنما تناولوا هذه الخصوصية في سياق البحث عن اجتماع الأمر والنهي في العبادات المكروهة، والمصنف رحمة الله عليه استفاد من مباني القوم في العبادات المكروهة حكم ما لو كان النهي فيما نحن فيه تحريميا لا تنزيهيا، لأنه في العبادة المكروهة يكون النهي ماذا؟ يكون النهي تنزيهي. لا، المصنف ما ذكروه في النهي التنزيهي عممه على النهي التحريمي. ولذا سوف يأتي ما ينقله عن الميرزا النائيني إنما استفاده المصنف فيما ذكره الميرزا في النهي التنزيهي. كيفما كان، لا شك ولا ريب أنه إذا اختلف متعلق النهي إطلاقا وتقييدا فإن اجتماع الضدين في مرحلة الامتثال يزول، الذي كان عبارة عن ماذا؟ عن ضيق قدرة مكلف. في مثل هكذا مورد يستطيع المكلف أن يمتثل كلا التكليفين، بأن يصلي في المسجد ويترك الصلاة في الحمام، فامتثل أقيم الصلاة وامتثل لا تصلي في الحمام. إذن لا يوجد تنافي في مرحلة ماذا؟ في مرحلة المبادئ وفي مرحلة الجعل، عفوا، لا يوجد تنافي في مرحلة الامتثال، لأن التنافي في مرحلة الامتثال كان عبارة عن ضيق القدرة، صلي ولا تصلي تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما، أما صلي ولا تصلي في الحمام يمكن للمكلف أن يمتثلهما معا. فإذن لا تنافي في مثل هذا المورد في عالم الامتثال بين الأمر والنهي، وإنما الكلام في عالم المبادئ والملاكات. فهل يرتفع هذا التنافي أو لا يرتفع؟ هناك اختلاف بين العلماء في مرحلة الملاكات والمبادئ. جماعة ذهبوا إلى ارتفاع التنافي في مرحلة الملاك والمبادئ، توضيح ذلك يبتني على استذكار مقدمة حاصلها أن التكليف المتعلق بالمطلق بالطبيعة مرجعه إلى وجوب تخييري، أو فقل مرجعه إلى التخيير العقلي لما ذكرناه من أن الأمر بالجامع بين الحصص إذا لم يكن التخيير مأخوذا في لسان الخطاب، يعني ما قال هذا أو هذا، يكون من باب التخيير ماذا؟ العقل. فقوله تعالى أقيموا الصلاة باعتبار أن التكليف تعلق بالجامع يكون من التخيير العقل. وحينئذ طارة نختار في التخيير العقلي أن التكليف يتعلق بالجامع فقط ولا يسري من الجامع إلى الحصص، وأخرى نختار أن التكليف يسري من الجامع إلى الحصص، وتكون كل حصة واجبة بوجوب مشروط كما ذكرنا في بحث الواجب التخيير. فإذا قلنا، إذا اخترنا بأن التكليف يتعلق بالجامع فقط ولا يسري إلى الحصص، فحينئذ لا منافاة بلحاظ عالم الجعل والمبادئ. لماذا؟ لأن في المطلق ما كان مركبا للمصلحة وللإرادة وللجعل ما هو؟ هو الجامع، هو الطبيعة، هو ذات الصلاة. وفي المقيد ما كان مركبا للمصلحة وللمفسدة وللكراهة ليس هو الطبيعة بل الصلاة في الحمام الحصة. وقد قرأنا في المنطق أن التضاد إنما يحصل مع ماذا؟ مع الاتحاد في أمور تسعة، واحدة منها اتحاد في الموضوع في المتعلق. فإذا صار موضوع المصلحة في الأول هو الطبيعة وموضوع المفسدة في الثاني هو الحصة، فلم يجتمع الضدان في شيء واحد. واضح هذا الشيء؟ فبالتالي لا محظورة ويجوز اجتماع الأمر والنهي، لأنه ليس من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا إذا قلنا بأن ماذا؟ الوجوب التخييري، التخيير العقلي يتعلق الوجوب بالجامع ولا يسري إلى الأفراد. وأما لو اخترنا المبنى الثاني بأن التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات مشروطة، بمعنى أن كل فرد من أفراد هذا الجامع يكون واجبا بالوجوب الشرعي، فحينئذ إذا صار الوجوب من الجامع إلى الحصة فإحدى الحصص ماذا؟ الصلاة في الحمام. فالصلاة في الحمام تكون واجبة بمقتضى أقيم الصلاة، والصلاة في الحمام تكون محرمة بمقتضى لا تصلي في الحمام. فاجتمعت المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في أمر واحد. إذن بناء على هذا يكون إمكان هذا الشيء وامتناعه مبتنيا على المبنى الذي يختاره الأصولي في التخيير العقلي. إن قلنا بعدم السراية فيجوز، يجوز بمعنى ماذا هنا؟ بمعنى ممكن. وإن قلنا بالسراية فلا يجوز، يمتنع. وسابقا أنكرنا السراية. فإذا بناء على ذلك في هذه الخصوصية، أي خصوصية عندما يكون الأمر متعلق بالمطلق والنهي متعلق بماذا؟ بالمقيد. في هكذا خصوصية لا مانع من اجتماع الأمر والنهي. هذه هي النظرية ماذا؟ الأولى. إذن النظرية الأولى تبتني على ذلك، وهذه أحد الثمرات الأصولية لبحث ماذا؟ لبحث التخيير العقلي. في مقابل هذه النظرية اختار الميرزا النائيني رحمة الله عليه الامتناع، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي حتى مع الاختلاف بينهما في الإطلاق والتقييد. طبعا لا بلحاظ عالم الامتثال، قلنا بلحاظ عالم الامتثال مفروغ عن إمكانه، لأن قدرة المكلف لم تضق عن امتثال كلا التكليفين، وإنما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ عالم الجعل، طبعا الكاشف عن المبادئ والملاك والإرادة، وإلا الجعل المستقل وغير المنظور فيه إلى الملاك والإرادة سهل المؤونة. توضيح ذلك أن المولى عندما يأمر بالمطلق يقول صلي أو أقيموا الصلاة، فهذا يعني أن الواجب وهو الصلاة لم يقيد بحصة من الحصص، ويلزم من ذلك أن يرخص المولى في تطبيق الواجب على أي حصة أراد. هذا معنى الأمر المتعلق بالمطلق وبالطبيعة، لأن أنت مرخص بأن تطبق هذا الواجب على أي حصة أردت. عندما يقول لك جئني بما، أنت مرخص بأن تطبق ذلك على أي حصة أردت. تجيء بالماء في الكوب، وأن تجيء بالماء في الزجاجة، أو أن تجيء بالماء في أي وعاء كان، لأن المفروض أن المولى أمر بالمطلق. فالأمر بالمطلق يساوق الترخيص في أي شيء؟ في تطبيق الطبيعة على أي حصة أردت. هذا بالنسبة للأمر بالمطلق. وعندما ينهى عن الحصة لا تصلي في الحمام، فحينئذ يلزم أن يكون الصلاة في الحمام مرخص فيها بمقتضى ماذا؟ بمقتضى تعلق الأمر بالمطلق، وغير مرخص فيها بمقتضى لا تصلي في الحمام. فشيء واحد متعلق فارد مرخص فيه وغير مرخص فيه. لا، هذا مع قطع النظر يعني من جهة أخرى، من جهة لو قلنا بعدم السراية لا يلزم هذا التنافي. الآن عندما يأمر المولى بالطبيعة ويأمر بالمطلق، يعني رخصك في تطبيق هذه الطبيعة لأي حصة أردت بما فيها الصلاة في الحمام، فبمقتضى الأمر بالطبيعة أنت مرخص بالصلاة في الحمام، بمقتضى لا تصلي في الحمام أنت غير مرخص. بل إذن التنافي لم يحصل بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن الصلاة في الحمام بصورة مباشرة، وإنما التنافي حصل بين النهي عن الحصة وبين الترخيص في الحصة الذي نشأ من أين؟ من الأمر بالمطلق، من الأمر بالطبيعة. لقائل أن يقول أنه أليس هذا هو نفس النتيجة التي نتوصل إليها على القول بأن التخيير العقلي يسر الوجوب إلى الحصة؟ لأن قبل قليل ماذا قلنا؟ إذا قلنا بأن التخيير العقلي يسر الوجوب من الطبيعة إلى الحصة فيوجد ماذا؟ تنافي. وإذا قلنا لا يسري، لا يوجد تنافي. أليس هذا عبارة أخرى عن سريان التكليف من الطبيعة إلى الحصة؟ ما هي الثمرة التي تترتب بين ما ذكره الميرزا وبينما لو كان التخيير العقلي يرجع إلى وجوب شرعي للحصة؟ هل تظهر لذلك ثمرة؟ يقول المصنف نعم، تترتب على ذلك ثمرة. حاصل هذا الثمرة أنه لو كان النهي تنزيهيا، يعني لا تصلي في الحمام، النهي لا يدل على الحرمة، لو كان يدل على الكراهة ترتفع غائلة اجتماع الضدين بناء على رأي الميرزا، ولا ترتفع بناء على الرأي السابق. فهنا دعويان: دعوة الأولى أنها ترتفع بناء على رأي الميرزا، والوجه في هذه الدعوة أن المنافاة عند الميرزا لم تكن بين الأمر والنهي. المنافاة أين كانت؟ بين الترخيص الناتج من أين؟ الترخيص في هذه الحصة الناتج من أين؟ من الأمر بالمطلق، وبين عدم الترخيص الناشئ من النهي. فإذا كان النهي تنزيهيا، في النهي التنزيهي لا يتنافى مع الترخيص، لأن النهي التنزيهي يجوز تركه كما يجوز فعله، غاية الأمر الترك أرجح من الفعل. أما على المبنى الآخر الدعوة الثانية أنه على المبنى الآخر لا يزول التنافي، باعتبار أن الأحكام الشرعية الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة، متضادة فيما بينها بأجمعها، كما أن الوجوب يضاد الحرمة كذلك الوجوب يضاد الكراهة. فإن الوجوب ناشئ عن مصلحة شديدة، والكراهة ناشئة عن مفسدة، والمفسدة مع المصلحة لا يجتمعان، سواء كانت المصلحة والمفسدة شديدتان أو شديدتين أو خفيفتين. فإذن هذه ثمرة تظهر بين هذين القولين. نقرأ الآن هذا المقدار. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير بين حصصها، وتعلق النهي بحصة معينة من حصص الطبيعة، من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام. وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد، ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. ما هو السبب الثاني للتنافي؟ وهو التنافي في مقام الامتثال، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، التنافي بلحاظ الملاك والإرادة، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع، إذا مركب المصلحة هو الجامع ولا يسري إلى الحصة، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة، فمركب كل من المصلحة والمفسدة غير مركب الآخر، فلا يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في واحد، ولا الإرادة والكراهة في واحد، فلم يتحد المعروض لهما. وهذا مبني طبعا على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه هل يستبطن تخيير شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ. يعني ليس من الضروري أن نقول حتى يلزم التنافي أن نقول هناك جعل لوجوب مشروط، يكفي أن يكون هناك حب وإرادة لأي شيء، للحصة عندما يتعلق الأمر بالمطلق، لأن الجعل سهل المؤونة مع قطع النظر عن الملاك والإرادة لا تنافي. فإن قيل باستبطانه لأي شيء، للتخيير العقلي، للتخيير الشرعي والوجوبات المشروطة، فإن قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي. ليه؟ لأن المفروض أن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص، فتكون الصلاة في الحمام مرادة والصلاة في الحمام غير مرادة، محبوبة وغير محبوبة. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر، يعني واتجه القول بجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. فقوله وجواز معطوف على أي شيء؟ معطوف على عدم التنافي. اتجه القول بجواز الأمر، أنت تريد تعرف أن هذا معطوف على ماذا، فالعامل كرره مع المعطوف، فإن صح فيصح العطف، وإلا فلا. لو عطفنا جواز الأمر على التنافي فحينئذ يجب أن نقول هكذا: اتجه القول بعدم جواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحس. هذا إذا أنكرنا الاستبطاني، يعني اتجهت القول بالاستحالة مع أنه الأمر ليس كذلك. غير أن مدرسة المحقق النائين، عندما يقول الشيخ الصدم مدرسة المحقق النائين يعني ميرزا النائيني والسيد الخوي وأولاد عمهم، غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي. طبعا قلنا هذا البحث بهالطريقة غير موجود. الموجود في فوائد الأصول، الآن أقرأ لك بشكل سريع إذا صح رقم الصفحة هنا يرحمكم الله. في بحث العبادات المكروهة عادة كيف تدرج علماء الأصول للوصول إلى بحث العبادة المكروهة في مبحث اجتماع الأمر والنهي. في مبحث اجتماع الأمر والنهي ذكرنا في الدرس السابق يوجد أقوال ثلاثة: قول بالامتناع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، وقول ماذا؟ بالامتناع عرفا وبالجواز عقلا. كيفما كان، القائل بالجواز استدل بأدلة كثيرة. واحد من أدلة القائل بالجواز أن أكبر دليل على الإمكان هو الوقوع. ونحن هنا نجد أن الشاهد على الوقوع هو العبادات المكروهة. في العبادة المكروهة ماذا يوجد؟ يوجد أمر ويوجد نهي. ولو كان اجتماع الأمر والنهي ممتنع عقلان الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، لا نستطيع أن نقول ممتنع عقلان في الواجب والحرام وجائز في الواجب والمكروه، لا، يكون ممتنع في كل الموارد، والممتنع لا يقع مع أنه في الشريعة الإسلامية وقع. الصلاة واجبة، وفي نفس الوقت الصلاة في الحمام، والصلاة في بيت النار، والصلاة في معاطن الإبل، والصلاة كذا في موارد متعددة، ماذا؟ في الشوارع مكروه. إذن أكبر دليل على الإمكان الوقوع. من هنا، من هذا الدليل، ساق علماء الأصول البحث لتحقيق حال العبادات المكروهة. صار واضح؟ فذكروا أقساما ثلاثة لتعلق النهي التنزيهي بالعبادة المكروهة. واحد من الأقسام أن يتعلق الأمر بالمطلق ويتعلق النهي التنزيهي أين؟ بالمقيد. ومثلوا لذلك بالصلاة في الحمام، وهذا بحسب ترتيبهم يعتبر القسم الثاني من الأقسام الثلاثة. قسموا النهي المتعلق التنزيه المتعلق بالعبادة، قسموه إلى أقسام ثلاثة، هذا القسم الثاني. إذن أصل البحث وين كان؟ في العبادة المكروهة، ولم يكن في الحرام والواجب. فالميرزا لم يتعرض لهذا البحث مباشرة، فلذا يأتي الميرزا ويقول في القسم الأول وفي القسم الثاني. طبعا أصل البحث يبحثه في القسم الأول، في القسم الثاني عندما يأتي إليه صفحة 437 يقول والقسم الثاني حاله حال القسم الأول. خلاصة ما ذكره يقول ففي مثل قوله صلي ولا تصلي في الحمام يكون كل من الأمر الوجوب والنهي التنزيه على حاله، حيث إن الأمر الوجوب بإطلاقه يقتضي ماذا؟ الرخصة في الصلاة في الحمام. فإذا ببركة الإطلاق ماذا استفدنا؟ الترخيص في الحصة. ليه؟ لأنك أنت مرخص في تطبيق المطلق على أي حصة. والنهي التنزيه لا ينافي هذه الرخصة. فإذا الذي أثبته الميرزا ماذا أثبت الميرزا؟ أثبت الميرزا عدم المنافات. مصنف ماذا نسب إليه في الكتاب؟ المنافات. خب كيف نوفق بينهما؟ أن الذي ذكره الميرزا في عدم المنافات ذكره في النهي التنزيه، مما يعني أن لو كان النهي نهيا تحريميا لثبتت المنافات. ملتفت؟ فالمصنف استنتج من كلام الميرزا في النهي في العبادة المكروهة، لا أن الميرزا ذكر هذا الشيء بصورة مباشرة، واضح؟ وإنما ذكر الميرزا النائيني أنه لماذا لا يوجد منافات في العبادات المكروهة، لأن الأمر بالمطلق ماذا يفيد؟ الأمر بالمطلق يفيد الترخيص في تطبيق المتعلق على أي حصة. فمن جملة الحصص الصلاة في الحمام. إذن الأمر بالمطلق ماذا ينتج؟ أن الصلاة في الحمام مرخص فيها. النهي التنزيه ينافي هذه الرخصة؟ النهي التنزيه ينافي هذه الرخصة؟ لا، لأن النهي يجوز فعله ويجوز تركه، النهي التنزيه. إذن لا منافات. ماذا يكشف هذا؟ أن النهي لو لم يكن تنزيهيا ينافي أو لا ينافي؟ ينافي. فالميرزا النائيني إنما رفع المنافات لخصوصية النهي التنزيهي، فاستكشف من ذلك المصنف أن النهي لو لم يكن تنزيهيا ثبتت ماذا؟ المنافات. صار واضح؟ إذن ما تعرض له الميرزا النائيني ما نسبه المصنف إلى الميرزا النائيني إنما هو استنتاج من كلام الميرزا النائيني. شوف العبارة، والنهي التنزيه لا ينافي هذه الرخصة، ولا يلزم أيضا اتحاد متعلق الأمر الوجوب والنهي التنزيه وعينية أحدهما للآخر حتى يلزم اجتماع الضدين، فإن الأمر الوجوب تعلق بالجامع بالطبيعة على نحو صرف الوجود، ولم يتعلق بكل فرد من الحصص على نحو الشمول والسريان، والأمر المتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضي أزيد من الرخصة في تطبيق الطبيعة على أي حصة، لا يقتضي أزيد من الرخصة في إيجاد الطبيعة في ضمن أي حصة، وهذا لا ينافي النهي التنزيهي عن حصة خاصة، لأن النهي التنزيهي أيضا يقتضي الرخصة. لأن ما معنى الكراهة؟ النهي عن الشيء مع الترخيص في فعله. فإذا في النهي التنزيهي يوجد رخصة، والأمر بالطبيعة أفاد الرخصة، فلا يلزم اجتماع المتضادين المتنافيين. فنستنتج من هذا أن لولا النهي التنزيهي للازم اجتماع ماذا؟ الضدين. صار واضح المطلب؟ فإذا ما نسبه المصنف إلى الميرزا النائيني إنما هو استنتاج من كلام الميرزا، غير أن مدرسة المحقق النائيني برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن ذلك المسلك، وهو مسلك السريان والاستبطان المذكور، وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه، والإطلاق مؤداه ماذا؟ الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص، وهذا متعدد بعدد الحصص وعليه، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة المعروضة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة. فكأن الأقيم الصلاة ماذا يقول لك؟ يقول لك الصلاة في الحمام أنت مرخص فيها، ولا تصلي في الحمام ماذا يقول لك؟ الصلاة في الحمام أنت غير مرخص فيها. فحينئذ ماذا يلزم؟ تكون الصلاة في الحمام مبغوضة، والصلاة في الحمام ماذا؟ محبوبة.
ماذا لا تحمل على الإطلاق التقليدي؟
شنو يعني؟
صلي في كل أماكن، كل مكان إلا
في الحمام. فاهم.
يعني النهي يمكن يعني جمع
هذا الجمع بينهم إن نشأ من التنافي. لو لم يكن هناك تنافي لما احتجنا إلى الجمع. وهذا بنفسه أشار له الميرزا النائيني أنه، وهو يعبر عن هذا بأن هذا ينفتح لنا باب في الفقه للجمع بين الروايات. الفقهاء عادة عندما يرد أمر متعلق بمطلق ونهي متعلق بماذا؟ بحصة، ماذا يفعلون؟ عادة يجمعون بأحد جمعين، إما أن يحملوا النهي على الكراهة فحينئذ لا منافاة. يقول الميزنيني حملهم النهي على الكراهة شاهد على ما ذكرت إن أن النهي التنزيهي لا ينافي الأمر بالطبيعة، وأخرى يحملون المطلق على المقيد. يحملون المطلق يعني إذا حافظنا على النهي التحريمي نحمل حينئذ المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد لأجل ماذا؟ لأجل التنافي. وإلا لو لا يوجد تنافي لما حملنا المطلق على المقيد. يعني حمل المطلق على المقيد طريق لحل التنافي. يعني بعد أن نفرض وجود تنافي نحمل المطلق على المقيد. وين صرنا؟ والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثبات التنافي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزة يرتفع التنافي لو حملنا النهي على النهي التنزيهي، لا يكون هناك تنافي بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصصه، لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، لأن في الكراهة يوجد ترخيص. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، ومن هنا عندي وبهذا أي هذا ومن هنا وإلا غير صحيحة. ومن هنا ماذا في هذه النسخة؟ وبهذا أي وإلا ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثال بماذا؟ ما مذكور، بل نصحح النسخة إذا. وبهذا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة سواء كان تحريميا أو كراهتيا. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية الخمسة متنافية فيما بينها بأجمعها. طبعا هناك كلام السيد الإمام رحمة الله عليه ينكر هذا المشهور أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة فيما بينها. يقول هذا المشهور مما لا أساس له، ويرى أنه لا يوجد بينهما تضاد، لا بين الوجوب والحرمة ولا بين الوجوب والكراهة. ثم ويحاول أن يأتي بتعريف فلسفي للتضاد ويقول هذا لا ينطبق على الأحكام التكليفية. ثبتنا راجعوا هذا البحث في بحث اجتماع الأمر والنهي، تعرض له الإمام رحمة الله عليه، ولكن جوابه أن التضاد الذي يذكر في علم الأصول ليس المقصود منه التضاد الفلسفي، ولكن التحقيق أن طريقة الميرزا هذه في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.